إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء متجدد من برنامجكم في موكب الدعوة، والذي نستضيف فيه نخبة من علمائنا ومشايخنا الكرام الذين يتفضلون بحديث طيب ممتع مبارك عن حياتهم وجهودهم وبعض الأسئلة المتعلقة بما يهم الأمة جميعا عن العلم والدعوة إلى الله عز وجل. ضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن على تفضله وتكرمه بإجابة دعوة البرنامج وقبوله إياها. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا بالإخوة المستمعين، وأسأل الله للجميع التوفيق.
شيخ عبد الرحمن، في كل لقاء من هذه اللقاءات التي اعتدناها وتعودنا عليها مع أصحاب الفضيلة، نعود كما يقولون إلى الوراء قليلا لنستمع إلى المراحل الأولى من حياتكم، مولدكم ونشأتكم، هل لكم أن تتفضلوا ببيان موجز عنها؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على أبنه ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخوكم عبد الرحمن بن ناصر البراك، ولدت في مدينة البكرية من منطقة القصيم، وذلك في الخمسينات بعد 1300، وبالتحديد في سنة 52 بعد 1300. وقدر لي أن أرحل مع أسرتي إلى مكة حرسها الله، فبدأت الدراسة الأولية أي الابتدائية وما قدر لي أن أواصل الدراسة النظامية، أني فقدت بصري في السنة العاشرة من عمري. ثم عدت إلى القصيم بدأت حفظ القرآن، على يدي أحد الأقارب المهتمين بي، ثم على يد المقري الشيخ عبد الرحمن السالم الكريديس، وهو معروف في بلدة البكيرية بجودة القراءة، وهو معلم لكثير من طبقتي وقبلها وبعدها. وبعد حفظ حفظي للقرآن بدأت القراءة في العلوم على يد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل رحمه الله، وذلك في حدود 64 و65 بعد 1300، فقرأت عليه في كتاب التوحيد وفي النحو، حضرت مجالسه، كان له مجالس يقرأ عليه في أنواع من العلوم رحمه الله. ثم قدر لي أن أعود أيضا مع أسرتي إلى مكة، فقرأت على الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي إمام الحرم رحمه الله، وعلى شيخ فاضل يعرف بالشيخ صالح ابن حسين العلي العراقي، أحد كبار تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو زميل وصديق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمهم الله جميعا. ولما عين الشيخ صالح مدرسا أو بل مديرا لمدرسة ابتدائية في الخرج الدلم، أحب أن أصحبه حفاوة بي جزاه الله عني خيرا، فصحبته لدراستي على يد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في عام 69. وبقيت هناك للدراسة على الشيخ عبد العزيز إلى أواخر عام 70، ثم ودرست على الشيخ أيضا في التوحيد العقيدة والفرائض والنحو، ثم بدأ التمهيد والإعداد لفتح المعهد العلمي بالرياض، فانتقل إليه كثير من طلاب المشايخ ومنهم طلاب الشيخ عبد العزيز، فاضطررت إلى الانتقال والتسجيل في المعهد العلمي، فقبلنا في المعهد العلمي
كأول فوج من
كأول فوج. نعم، أول فوج مع
عام كم ذلك؟ في 70 أشياء،
في آخر 70. نعم. وبدأت الدراسة بالفعل في مطلع شهر الله المحرم من عام 71، ومن ذلك التاريخ بدأت حياتي الدراسية النظامية. وكانت الدراسة تتكون من مراحل تمهيدي، وهذا للمبتدئين والصغار، وثانوي، وهذا لأكثرية طلاب العلم الذين قبلوا في المعهد. وكانت الدراسة الثانوية 4 سنوات، وبعد إكمال الثانوية فتحت الكلية، بل فتحت قبل ذلك لكننا لم ألتحق بها إلا بعد إكمال الثانوي. وأتممت الدراسة الجامعية في عام 78.
أحسنتم الشيخ عبد الرحمن. في الحقيقة هذا المشوار المبارك بحمد الله في طلبكم العلم منذ نعومة أظفاركم يجرنا إلى القول على سؤال تفضلتم بإجابة مجازة عنه، وهم أبرز مشايخكم الذين استفدتم وتتلمذتم عليهم شيخ عبد الرحمن. ذكرتم منهم الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ عبد الله الخليفي، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ العراقي وغيرهم من المشايخ. هل هناك أسماء أخرى تحبون ذكرها شيخ عبد الرحمن؟
نعم، وهم الذين درسنا عليهم في المعهد العلمي وفي الجامعة، وأبرزهم هم المعروفون عند سائر أهل العلم وطلاب العلم، وهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله، وغيرهم كثير. ومن ممن أنوه به الشيخ عبد اللطيف سرحان من المتعاقدين من مصر، درسنا عليهم درست عليه كثير، درست عليها النحو لأنه كان متخصصا بالنحو.
نعم أحسنتم الشيخ عبد الرحمن. الحقيقة قبل أن نتجاوز هذه النقطة، علمت وأعلم وكما تفضلتم قبل قليل أنكم ممن كان له علاقة قديمة وخاصة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذه العلاقة ابتدأت منذ أن التحقتم بدروسه أيام أن كان قاضيا في الخرج بدلم. شيخ عبد الرحمن، كيف كانت علاقتكم بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منذ تلك المدة الطويلة التي أشرفت على 50 عاما؟
كانت الصلة بين كانت العلاقة بيننا بيني وبين الشيخ علاقة التلميذ بالعالم المربي الحفي بتلاميذه الذي يرعاهم علميا ويرعى أحوالهم الاجتماعية، فلم تكن صلتنا به في مجالس الدروس، بل كنا نرتاد بيته. ونتناول الطعام عنده في أوقات مختلفة، وفي نفس الوقت نستفيد من حديثه وتوجيهاته ومن قراءته عندما يراجع الدروس، فإن من عادته رحمه الله أن يراجع الدروس التي سيلقيها والمسائل التي تحتاج إلى مراجعة. وهذه سنته وعادته إلى آخر أيامه، لم يكن متهاونا بطلاب العلم، بل كان يعنى بتحقيق المسائل لهم، وهذا هو المنهج الجدير بالالتزام والسير عليه. نعم.
دراستكم على الشيخ عبد العزيز بن باز بدأت منذ أن كنتم وإياه في الخرج، أيضا استمرت أعتقد في كلية الشريعة.
نعم، وهو كذلك قد انتقل الشيخ للتدريس في المعهد والكلية في وقت مبكر، لعله في عام 72، فاتصلت دراستنا عليه، فقد كان يدرس أنواعا من الدروس، فكان يعني نحظى بالدراسة عليه أحيانا، لأن الدراسة النظامية لها مناهجها، ولا يتأتى للطلاب أن يتلقوا عن الشيخ في قاعات الدراسة كيف شاءوا وكيف شاء، بل يحكمهم نظام الدراسة وجدول الدراسة.
الشيخ عبد الرحمن، تذكرون زملاء كانوا معكم سواء كان في دراستكم على الشيخ عبد العزيز رحمه الله أو على المشايخ الآخرين الذين رافقوكم في مسيرة الطلب؟
نعم، هم كثير عبر هذه السنين، لكن أول من أذكر من زملائي في دراستي على الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود، متعه الله بالصحة والعافية، والشيخ سليمان بن عبد العزيز آل سليمان رئيس هيئة التمييز بالرياض وفقه الله، هذان أبرز من أذكر من زملائي في الخرج، وكذلك من زملائي الشيخ عبد اللطيف بن محمد الشديد رحمه الله، وأما من زملائي في الدراسة النظامية في المعهد وما بعده فمنهم الشيخ عبد الرحمن ابن سليمان بن سحمان، والشيخ محمد بن ردن البداح عضو هيئة التمييز وفقه الله، والشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم شفاه الله وعافاه، والشيخ علي ابن صالح السحيباني القاضي بمدينة الحفر مدة 40 سنة وقد توفي رحمه الله.
أحسنتم الشيخ عبد الرحمن. هذا التطواف الطيب والجميل حول دراستكم وطلبكم للعلم في أيام شبابكم يقودنا إلى سؤال آخر فضل الشيخ عبد الرحمن، وهو المراحل التي تبعت ذلك بعد تخرجكم من كلية الشريعة، كيف كانت محطات العمل لكم؟
بعد تخرجي من كلية الشريعة كما ذكرت في عام 78، يعني هذه سنة التخرج بالفعل سنة 79، عينت مدرسا في المعهد العلمي وأمضيت في 3 سنوات، ثم نقلت إلى الكلية للتدريس في كلية الشريعة، وذلك في عام 82. واستمر العمل في كلية الشريعة حتى فتحت كلية أصول الدين في عام 95، فكان التدريس فيها، ومعلوم أن عضو التدريس في الجامعة كان قبل أن تكون جامعة، وقبل أن بل كانت تحت مسمى إدارة الكليات والمعاهد العلمية، فقبل ذلك لم يكن المدرس محصورا في تخصص. يمكن لأي مدرس قد تخرج من كلية الشريعة يمكن أن يدرس التفسير والحديث والعقيدة، وهكذا حصل. لكن لما تمدت جامعة طبق فيها نظام التخصص، وقد صنفت في أعضاء هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، فكان عملي من ذلك التاريخ في كلية أصول الدين، أعني من عام 95 96 وما بعد.
أحسنتم يا شيخ عبد الرحمن. هذا المشوار الطيب في التدريس منذ ما يقارب 30 عاما، أعلم أيضا أن لكم دروس مباركة ولله الحمد في المساجد وغيرها، ويحضرها الكثير من طلبة العلم. أبرز ما تدرسون في هذه الحلقات والدروس شيخ عبد الرحمن؟
والله هذه المجالس محدودة وليست كما تعبر أنه يحضرها كثير، بل يحضر القليل من طلاب العلم، لكن نرجو أن يجعل الله فيها خيرا وبركة. الطريقة المتبعة في هذه الجلسات هي طريقة مشايخنا، نقرأ في كتب طولة كصحيح البخاري وإعلام الموقعين والآداب الشرعية لابن مفلح وكذلك وفي متون كذلك مختصرة كالكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والأصول الثلاثة والأربعين النووية. وكما نقرأ في كثير من مجموع في كثير من أجزاء مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم
أحسنتم شيخ عبد الرحمن. تذكرون بعض الأسماء التي تتلمذت ودرست عليكم سواء في الكلية أو في هذه المجالس والدروس؟
نعم والله كما لا يخفى أن بالنسبة للكلية هم كثير. لأن هذه القاعات أقول هذه القاعات تضم كثيرا من الطلاب وهي أفواج يقف بعضها بعضا. نسأل الله أن ينفع بهم ولا يحضرني الآن على وجه التحديد كثير من أعضاء هيئة التدريس هم ممن مروا في بعض المستويات ودرست لهم العقيدة إما في شرح الطحوية وإما في العقيدة التدمرية ولا أخص أحدا منهم.
شيخ عبد الرحمن، لا شك أن طالب العلم يعني أدركتم وعشتم مرحلة من مراحل طلب العلم الأولى التي نشأ عليها الجيل الأول من مشائخنا وعلمائنا في هذه البلاد. لكن شيخ عبد الرحمن، كيف ترون طلب العلم الآن القائم الآن من الشباب وغيرهم؟ هل هو بالقدر الكافي والمطلوب؟ هل ترون أن هناك فتورا وقصورا من جانب طالب العلم في الرغبة في التحصيل وحضور المجالس ومزاحمة العلماء وثني الركب عليهم والاستفادة منهم؟
هذا أمر بدهي، كانت أحوال الناس وإقبالهم على الدين وعلى العلم الشرعي كان إقبالهم ظاهرا ومعروفا وكان أفضل مما هو عليه اليوم، وإن كان الطلب والطلاب في هذا الوقت أكثر، لكن كثير من الدارسين تدفعهم إلى هذه الدراسات دوافع معينة معروفة، لو لم تتوفر لا أعرض كثير منهم عن طلب العلم، ولكن الخير كثير، وطلاب العلم ولله الحمد الراغبون فيه سواء من المنتظمين في الدراسات النظامية المنهجية أو ممن يحضر مجالس العلماء في المساجد أو في بيوتهم، هم كثير، ولكن الحوافز الذاتية لا شك أنها ليست بالقدر المطلوب، يعني الحوافز الذاتية التي ينبغي للمسلم أن تكون هي مرتكز طلبه للعلم هي ضعيفة في كثير من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وحفظ الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون لهذا العلم حملة يحملونه ويعملون به ويبلغونه لمن وراءه.
أحسنت فضيلة الشيخ عبد الرحمن. أجد من المتعين شيخ عبد الرحمن وأنتم كما تفضلت وذكرنا قبل قليل إشارتكم إلى قربكم وملازمتكم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والذي فقدته الأمة قبل فترة، فقدت رجلا عالما قام بما أوكل إليه نحسبه كذلك والله حسيبه خير قيام. في هذه المناسبة شيخ عبد الرحمن، الكلمة التي توجهونها لطلبة العلم، للعلماء عموما، لطلبة العلم، للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى نحو القيام بواجبهم في الدعوة إلى الله عز وجل والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحمل مسؤولياتهم التي أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم فيها العهد والميثاق. ولا شك أن هذه المسؤولية ليست مربوطة ومناطة برجل أو بشخص ما. تعليقكم وتوجيهكم شيخ عبد الرحمن.
لا شك أن الإنسان في هذه الحياة مكلف بالعبودية لله والعبودية لله مدارها على القيام بأمر الله امتثالا لأوامر الله واجتنابا لمناهيه. وهذه المسؤولية تختلف باختلاف القدر والمواهب، فلا ريب أن على أهل العلم الذين أعطاهم الله من العلم ما أعطاهم عليهم مسؤولية التبليغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب موقعه وبحسب ما مكنه الله منه. وعلى ذوي المواهب أيضا أن يعنوا بتحصيل العلم الشرعي، ولا سيما أن أكثر الناس عنه معرضون، فيتعين على من من الله عليه بالرغبة فيه أن يجد ويجتهد ويهيئ نفسه ليخلف من سلفه. فالصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن نبيهم العلم النبوي فعملوا به وبلغوه، وحمله من بعدهم التابعون والتابعون لمن بعدهم، وحمله الأئمة كل بحسب ما آتاه الله من قدرة ومواهب. وهكذا ينبغي للجيل الحاضر أن يشعر بهذه الخلافة وهذه المسؤولية، وأنه كما تلقى عن سلفه وكما سبقه السلف الصالح عبر القرون، فإن عليه أن يكون سلفا لمن بعده في العلم والعمل والدعوة والجهاد، حتى يكون من الطائفة المنصورة التي لا تزال في هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا خير طريق يسير عليه المسلم، العلم والعمل، فإن العلم بكتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما قوام السعادة الحقة في الدنيا والآخرة. فحظ الإنسان من السعادة في الدنيا والآخرة بحسب حظه من العلم النافع والعمل الصالح. فهنيئا لمن شمر عن ساعد الجد فجد واجتهد تحصيلا للعلم ودعوة إلى الله وجهادا في سبيله، حتى يدخل في ضمن قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فقوله تعالى: والتابعون لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان، يدخل فيه من تبع السابقين ولقي السابقين الأولين، ومن لقي الصحابة بعدهم، ومن جاء بعدهم على سبيلهم ومنهاجهم إلى يوم القيامة. كما قال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين اتبعوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
أحسنتم شيخ عبد الرحمن. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال هذه الدقائق المباركة مع لقاء وتوجيه كريم من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل مشكورا بإجابة دعوة البرنامج. لا أملك في ختام هذا اللقاء إلا أن أبتهل المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن ينفع بعلمه إنه جواد كريم. شكر الله لكم شيخ عبد الرحمن، ونأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير، وأن نلقاكم في مناسبات علمية مباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.